بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، درسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الفتح، من الآية 8 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذه الآيات الكريمات تتحدث عن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله إلى الثقلين شاهدا ومبشرا ونذيرا، يشهد على الخلق ويشهد للأنبياء يوم القيامة بأنهم قد بلغوا ما أوحاه الله إليهم إلى أممهم، ومبشرا للمؤمنين الذين يؤمنون بالرسل وبما جاءوا به، فيبشرهم بما لهم عند الله عز وجل من الرضوان والجنة والفوز العظيم، وينذر الذين لم يؤمنوا ويخوفهم من عذاب الله عز وجل ومن جهنم ومن مثوى الكافرين. ثم قال سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالله أرسله للناس ليؤمنوا به، لتؤمنوا بالله ورسوله. ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان برسوله، ولا يتم الإيمان بالرسول إلا بالإيمان بالله عز وجل، وهما ركن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعزروه، المراد به تعظموه، يعني يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينتقص، ويعظم أمره فلا يعصى، لأنه يتكلم بالوحي من الله عز وجل. وهذا فتعظيمه تعظيم لله عز وجل، وليس المراد بتعظيمه تعظيم العبادة الذي لا يصلح إلا لله، وإنما تعظيم التوقير والاحترام واتباع أمره والاقتداء به. وتوقروه، والتوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام. ولهذا فالمسلمون يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوته، ولا يقدمون أمر أحد من الخلق على أمره، فإنه محترم ومقدر. وأما التسبيح وتسبحوه، فهنا الضمير راجع لله عز وجل، فإن التسبيح إنما يكون لله، سبحان الله، وهي من أفضل الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بكرة وأصيلا، يعني في أول النهار وفي آخر النهار. وذكر الله وتسبيحه وتعظيمه في كل الأوقات، ولكن في هذين الوقتين من أفضل الأوقات، ولهذا يحرص عليها المسلم. قال ابن كثير رحمه الله: أي في أول النهار وآخره. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك، وهذا يشمل كل البيعات، كل من أسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء إليه وبايعه على الإسلام فهو إنما يبايع الله. وإن كانت هذه الآيات نزلت في البيعة الخاصة التي حصلت في صلح الحديبية، فإنها في وقت عصيب يستعد المسلمون لملاقاة الكفار، ولهذا بايعهم بيعة خاصة وهم قد بايعوه على الإسلام، فبايعهم بيعة خاصة أن لا يفروا. وبعضهم فهم أنه بايع على الموت، يعني على أن يموت في سبيل الله. لكن الحديث الذي جاء في صفة البيعة، وهو حديث عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة ابن الأكوع قال: قدمنا الحديبية. والحديبية هي بير في مكان الحديبة الآن، معروفة، مكان معروف على في الحل، وهي قريب من حد الحرم. قال: قدمنا الحديبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة، يعني 1400، وعليها على إيش؟ على البير الحديبية، وعليها 50 شاة، يعني شخص عنده 50 شاة يسقي من هذه البير لا ترويها، يعني ماءها قليل جدا. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها، يعني الركي على شفا البير، فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت، يعني أخرج الله منها ماء كثيرا، فسقينا واستقينا. 1400 مع ما معهم من الهدي، كان معهم من الهدي 700 من الإبل، فشربوا وشرب الهدي وارتووا بعدما أنها كانت لا تسقي 50 شاة. وهذا بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته أن الله يستجيب له في دعائه مرارا وتكرارا. وقد حدث هذا في مواضع كثيرة، يرون الصحابة إجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم رأي العين، وهذا مما يزيدهم يقينا وثباتا وإيمانا به وبرسالته. قال: فقعد رسول، قال: ثم دعا، ثم إن رسول الله دعا إلى البيعة، لما وكانوا يستعدون للحرب، لأنه أرسل عثمان رضي الله عنه إلى المشركين في مكة يفاوضهم فحبسوه، فلما لم يرجع عثمان عزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يناجزهم الحرب. وهذا أيضا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ماذا يحصل وما هي نتيجة المعركة، وإنما يستعد بالطرق الشرعية والأسباب العادية حتى يأتيه الوحي. فدعاهم إلى البيعة. قال: في أصل الشجرة، والشجرة هي شجرة من سمرة، سمرة من السمر، لأن الشجر أنواع، منه سلم ومنه سمر، فهي شجرة سمرة كبيرة. ولهذا في كان لهم مزية خاصة، حتى أنهم في غزوة الحديبية لما انكشف بعض الناس وفروا صار ينادي المنادي يقول يا أصحاب السمرة، يعني يا أصحاب البيعة التي بايعتم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفروا. قال ويذكرهم بالبيعة أنهم بايعوا على أن لا يفروا. قال فبايعته أول الناس. وهذا سلمة بن الأكوع من أشجع الناس، فهو شجاع مشهور. قال فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال صلى الله عليه وسلم بايعني يا سلمة، وهو قد بايع. قال فقلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس. قال صلى الله عليه وسلم وأيضا، لأن بعض الرجال يعادل 100، بل بعضهم يعادل 1000 في الحرب، وهذه المبايعات الشديدة يعني تجعل المكررة تجعله يعني يبذل جهدا عظيما في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا أو عزلا، يعني ما معه شيء من استعدادات الحرب إلا السيف، لكن فيه استعدادات أخرى كالخوذة والدرقة ونحو ذلك. قال فأعطاني حجفة أو درقة، وهي نوع من التروس، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى الله عليه وسلم ألا تبايع يا سلمة؟ قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطه. قال صلى الله عليه وسلم وأيضا، فبايعته الثالثة، فبايعته الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمة أين حجفتك؟ أعطى لما بايعه البيعة الوسطى أعطاه هذه الدرقة الحجفة، فهو إذن ما نسيه، لما دعاه للبيعة الثالثة ما نسيه، لكن أراد أن يؤكد عليه ليستعد للأمر. قال أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عامر، وعامر عمه. قال لقيني عامر عزلا أو عزلا فأعطيتها إياه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا البطل آثر عمه وأعطاه هذه الدرقة ليتقي بها السهام. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، يعني أن عمك عندك أحب إليك من نفسك. قال ثم إن المشركين من أهل مكة راسلون في الصلح، أرسلوا في الصلح يطلبون الصلح. قال فمشى بعضنا في بعض فاصطلحنا، مشى بعضنا في بعض لأنهم أثناء المصالحة توقف الحرب في مفاوضات الآن بين المشركين وبين الرسول عليه وسلم، وجيش المشركين بالقريب منهم وجيش المسلمين مستعد هنا. فمشى بعضنا في بعضهم، يعرفون بعضهم من قبل أكثرهم لأنهم من مكة، المهاجرون من مكة ويعرفون بعضهم، فمشى بعضهم في بعض يعني يتحدث بعضهم مع بعض. قال فاصطلحنا، يعني ما في حرب أثناء المفاوضات. قال وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه. هذا لعله أدخل فيه في حديث آخر، لأن سلمة من الأنصار، وهذا يقول وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله، إلا أن كان في بعض النواحي وتركها وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في بعض أتيت شجرة فكسحت شوكها. لكن هذا الكلام من كلام سلف بن الأكوع كما هو في صحيح مسلم. قال: فكسحت شوكها، يعني رفع الأشواك النازلة، ثم اضطجعت في أصلها في ظلها، فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة، يعني جاءوا إليه مدام ما في حرب الآن يتحدثون معه. قال: فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا يتكلمون في رسول الله، هم أربعة بأسلحتهم وهو رجل واحد، فيتحدثون فيما بينهم يقعون فيه، يعني يقولون هو سبب المشاكل، هو الذي فرق جماعتنا ونحو ذلك من الكلام. قال: فأبغضتهم، يعني أبغضهم لله عز وجل لشركهم ولأنهم يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحولت إلى شجرة أخرى تركهم. قام من هذه الشجرة التي هم تحتها وذهب إلى شجرة أخرى، وهذا هو الواجب على المؤمن، أن لا يبقى في مجلس فيه طعن في دين الله عز وجل. هذا الواجب على المسلم، أن لا يبقى في مكان فيه طعن في دين الله عز وجل البت. فهو ترك لهم الشجرة وظلها وذهب إلى شجرة أخرى. قال: فعلقوا سلاحهم واضطجعوا، يعني علقوا سلاحهم في الشجرة وتمددوا في ظلها. فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. فكأن الصلح انتقض وقتل ابن هذا، فقامت الحرب. قال: فاخترت سيفي، وهذا يدل على قوة شجاعتهم، أربعة هو واحد، ويفسر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه ثلاث مرات. قال: فاخترت سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي، يعني مسك ما لهم من سيوف وأسلحة ومسكها في يده التي ليس فيها السيف. ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى قسم الآن، أولهم يهينون محمد، الآن قال: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم، هو ما يدري عن الخبر، سمع الكلام لكن جاء بهم أسرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز من المشركين يقوده، عم الذي أخذ القحف قبل قليل، يعني أسرة في منتهى الشجاعة، عمه مسك سير من المشركين وجاء به، وهذا جاء بأربعة، خمسة من آل الأكوع جاءوا بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين، يعني اللي جمعهم الصحابة جمعوا بقية اللي حولهم من المشركين، فبلغ الأسرى 70. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوهم، أطلقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عظيم، يعني الآن في 70، وهذا لما أراده الله من الصلح، في 70 من المشركين تحت قبضة الصحابة، لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب أعناقهم لفعل، لكنه عفى عنهم، وهذا يدل على القوة، أنه عفى عن جيش كبير 70 رجلا يلحقون بقومهم، فلو جاءت معركة لوقفوا مع قومهم، لكن هذا العفو يفت في أعضاد المشركين، قالوا لو كان به ضعف ما عفى عن السبعين هؤلاء. وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوان عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها. يقول مرينا في الحج على المكان فلم يجدوا الشجرة، وكان هذا الكلام قاله لما صار بعض من الناس يبحثون عن هذه الشجرة كما يبحث بعض الناس الآن عن الآثار النبوية، وما كان الصحابة يهتمون بها. غار جلس فيه، شجرة جلس تحتها، ما كان الصحابة يبحثون عن ذلك لأنه لا يرتبط بذلك حكم. ولهذا لما اجتهد بعض الناس وصاروا يذهبون إلى شجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، أرسل عمر رضي الله عنه من يقطع هذه الشجرة، وهي ليست الشجرة التي بويع تحتها لكن توهموا أنها كذلك، وقطع الشجرة حتى لا يأتي أحد يتبرك بهذا المكان. وهذا يحدث عن أبيه أنه يقول نحن مررنا حجاج وما عرفناها ونحن مرين. يقول فكيف فخفي علينا مكانها فإن كان تبينت لكم فأنتم أعلم، يعني كيف عرفتم ذلك؟ يستنكر عليهم أن الصحابة في العام الذي بعدها ما عرفوا مكان الشجرة، فكيف عرف المتأخرون هذا المكان؟ وهذا الكلام يدلنا على أمر عظيم وبعض الناس يجهله. وهذا الأمر العظيم أن فيه أمكنة معروفة المكان الذي جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، منها غار حراء، فغار حراء معلوم هو غار واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم مكث فيه ونزل عليه الوحي وهو في الغار، وكذلك غار ثور اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن المشركين وهو غار واحد معروف. ومع هذا لم يذهب أحد من الصحابة إلى أحد هذين الغارين المعلومين للتبرك بهما، فدل على أن الأمكنة التي حصل فيها غزوات مثل غزوة بدر أو التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا يرتبط بها حكم، وليس لمن ذهب إليها أجر. فالصحابة يحجون سنين طويلة وأتباع التابعين وما كانوا يبحثون عن هذه الأمكنة. متى صار بعض الناس يبحث عن هذه الأمكنة؟ لما جاء شيء يسمى الاهتمام بالآثار، فصار هذا الاهتمام بالآثار، قالوا ما دام أن الدول الأخرى تهتم بآثار عظمائها فأهل مصر يهتمون بالإهرامات لأنها آثار للفراعنة، وفي العراق يهتمون بآثار الآشوريين وغيرهم، فلماذا لا نهتم؟ من باب التقليد سبحان الله العظيم، يعني ما دام اهتموا بآثارهم فنحن نهتم، ونحن أمة لها شريعة مقيدة، العبادة لا بد فيها من شرطين، الإخلاص والمتابعة، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان يرتبط بها حكم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة ولفعله التابعون. فما كان أحد يبحث عن الأمكنة التي جاء فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقصدها لكي يتعبد فيها إلا ما شرع لنا، لو شرع لنا مكان نتقصده شرع لنا عرفة نتقصدها ونقف في عرفة، لكن نقف كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يمكن يقف الناس فيها كل شهر ويقولون هذا مكان مبارك ووقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، فنحن نصلي في عرفة وهي مكان مشهور، ومكان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم، ولذلك لا يشرع. الآن المسجد الذي بني هناك يقفل لأنه لا يشرع أن تذهب إلى المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وتصلي. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف، ومع هذا لا يشرع أن تذهب تصلي تظن أن هذا مسنون في غير أيام منى. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة في المشعر الحرام، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة في المشعر الحرام، ولا يشرع للناس أن يذهبوا للصلاة فيها إلا في يوم مزدلفة. وهذه أمكنة معروفة، فإذا كان هذه لا يذهب الناس ويفعلون ذلك فكيف بغيرها من الأمكنة؟ ولهذا عند الناس خلط عجيب في هذا الأمر، وهو أمر معروف معلوم من فعل الصحابة على كثرتهم. وما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه في الطريق إذا مر على مكان وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه فإنه يصلي أحيانا، لكن نهاه بقية الصحابة عن أن يفعل ذلك، لأن ابن عمر يتقصد أن يفعل شيء من ذلك. حتى لما قيل له أن الرسول لما خرج من عرفة وهو متجه إلى مزدلفة نزل عن راحلته فبال في فم الشعب، فكان ابن عمر ينزل ويبول فيه، وهذا والبول ما في عبادة، لكن هو رضي الله عنه يعني من تدقيقه في هذا الأمر، وإلا البول ليس فيه تعبد حتى يفعل ذلك. ولذلك نهاه الصحابة عن التعمق في مثل هذه الأسباب. ولذلك أن تذهب متقصد، لكن لو مريت وعرفت مكان وصل، أما أن تذهب متقصد أو تحوله إلى سياحة تقول للناس تعالوا هذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فتحوله إلى تجارة، فلا شك أن هذا ما فعله الصحابة ولا التابعون، وهديهم أولى بالاتباع. ولذلك ما وجد من شيء يسمونه المزارات، ويأتون بالحجاج والمعتمرين ويذهبون إليهم في مكة أو في المدينة ويقال تعالوا، ترى الحجاج الآن في أتابيس كثيرة، فتجد بعضهم يقول هذا مكان صلى فيه الرسول، هذا كان. هل أنتم أحرص على الخير والسنة من الصحابة، أم هي مثل ما تفعل الدول الآن التي تجر إلى الإهرامات السائحين وتجر إلى، وفي أمكنة كثيرة حتى أنك تجد مكان الآن في الأردن في شمال الأردن يقولون هذا مكان الخضر صاحب موسى مسويه مكان ويقولون هذه القلعة للخضر، والناس يعني يتاجرون بمثل هذه المسائل التي يأتي بعض الناس السذج من الناس الذين لا يعرفون الأحكام فيذهبون إلى هذه الأماكن. والعبادة كما ذكرت لكم مبناها على الاتباع، لا بد أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا المسيب يخبر ابنه سعيد يقول نحن ما عرفنا الشجرة فكيف عرفتموها أنتم، وهذا من باب الإنكار وليس فيه دلالة على أن الصحابة أرادوا البحث عن الشجرة، لا، لكن وهم مرين في الطريق يتساءلون عنها قالوا فما عرفناها، ما عرفوها، ولو كانت مهمة لوضعوا عليها علامة. والرسول صلى الله عليه وسلم سافر في غزوة تبوك إلى تبوك، وفي كل مكان يصلي إذا جاءت الصلاة، وما حفظ مكانا واحدا لأنه لا يقوم عليه، لا يحتاج أن يعرفه الناس. ولما كان بعد البعثة مكث في مكة 13 عاما يرعى الغنم، يتنقل في أودية مكة وشعابها وجبالها، ويصلي ويجلس فيها. وهذا أمر في غاية الأهمية، أن الناس ينبغي أن يتابعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد يأتيهم شخص ويستحسن لهم ويقول هذه سياحة دينية، يسمونها سياحة دينية وتدر مبالغ اقتصادية ونحو ذلك. لا، ما هو لأجل المبالغ نقع في شيء لم يفعله أهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى وما عرف عنهم البتة. فهذا أمر في غاية الأهمية وينبغي أن نتنبه له. وذكر هنا قصة رجل والعياذ بالله، شوف أحيانا المحروم من رحمة الله لا يبصر ولا يعقل. يعني الصحابة 1400 كلهم يبايعون الرسول، ورجل وحيد خائف على نفسه ما يقدر يبايع، يريد أن يستبقي نفسه عن بقية هؤلاء بما فيهم أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة وبما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره، يعني جاي خلف بعيره وداخل في الإبط حقه ومختبئ حتى لا يذهب يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهذا حديث صحح سنده محقق هذا الكتاب اللي هو كتاب تفسير ابن كثير. لا يدخل، وهم 1400، انتبهوا 1400 من الصحابة، وانظروا إلى قول الرافضة الكذبة الذين يرون الصحابة ارتدوا ولم يستثنوا منهم إلا 14 رجلا، وهؤلاء 1400 شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وأيضا ما رواه الإمام أحمد بسنده عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال فانطلقنا نبتدره، نشوف من صاحب، فإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا تعال فبايع، فقال أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع، يعني يجد بعيره أحب له من المبايعة. وذكر أيضا قال ذكر عن جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعد خيل بني الخزرج، ثم تبادر الناس بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، فقلنا تعال يستغفر لك رسول الله، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، والعياذ بالله. فإذا هو رجل ينشد ضالة، وهو حديث رواه الإمام مسلم. بقي أن نشير إلى معنى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ما معنى يد الله فوق أيديهم؟ هل المراد أن يد الله ملامسة على أيديهم؟ هذا لم يفهمه أحد. أما إثبات صفة اليد لله عز وجل فهي ثابتة، ثابتة بالكتاب والسنة، فالله عز وجل له يدان يليقان بالله عز وجل لا نعرف كيفيتها، ومنها يمين والسماوات مطويات بيمينه، نص القرآن والسماوات مطويات بيمينه، وخلق آدم بيده، فله سبحانه وتعالى يدان لا نعلم كيفيتها، وله سبحانه وتعالى أصابع لا نعلم كيفيتها، ولهذا يوم القيامة يضع السماء على إصبع حتى لا يتوهم أحد إيش الإصبع هذه، يظن بعضهم يقول هذا تشبيه، كيف تشبيه؟ من الذي ممكن أن يحمل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع؟ فهذه نؤمن بها ولا نكيفها، ولا نظن أن يد الله فوق أيديهم أنها ملامسة، لأن ومثل ذلك في حديث قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا يظن أحد أن الأصبعين داخلان في القفص الصدري للإنسان، وهذا ليس مقتضى اللغة العربية. والدليل في اللغة العربية أنك الآن مثلا تقول القمر بين السماء والأرض، القمر بين السماء والأرض، هل القمر ملاصق للسماء؟ لا. هل القمر لاصق في الأرض؟ لا. إذن هذه البينية لا تقتضي الملامسة، والإلزامات التي يأتي بها أهل الكلام لأهل السنة حتى لأجل أن ينكروا هذه الصفات إلزامات باطلة، اللغة العربية لا تقتضيها أصلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ولهذا قال تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث، والله غني عنه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا. قال وهذه البيعة التي جاء فيها هذا النص هي بيعة الرضوان، وسميت رضوان لأن الله قد رضي عنهم. وهو ذكر هنا حديث يتعلق بالحجر الأسود، بس قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر، الحجر الأسود، قال والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق. ما معنى استلمه بالحق؟ استلمه في طواف، لأن المشروع للإنسان أنه يستلم الحجر وهو في طوافه أو بعد أن يشرب من زمزم ويفرغ من الطواف، استلمه بالحق يعني على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن يرابط عنده شخص يقبل الحجر 1000 مرة في اليوم، ليس هذا هو المراد، وإنما بالحق. قال ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله تعالى. ثم قرأ هذه الآية ومن استلمه فقد بايع الله، كيف؟ قال وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند والألباني في صحيح سنن ابن ماجه، فكأنه لما استلم الحجر بالحق فكأنه التزم بشريعة الله وبايع الله على الالتزام، لأنه يكبر ويستلم هذا الحجر، وهذا الحجر يوم القيامة يجعل الله له لسان وعينان ويشهد لمن استلمه، فدل على أن المبايعة هي التزام، المبايعة هي التزام لله عز وجل، سواء في استلام الحجر أو في الذين بايعوا تحت شجرة الرضوان. ثم قال سبحانه وتعالى، يعني هو لما ذكر أصحاب، لما ذكر فضل أصحاب الشجرة ناسب أن يذكر أيضا فضل أصحاب أهل بدر، فقال فأورد حديث عن جابر قال: إن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا، فقال رسول يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، يعني هذا العبد المملوك لحاطب يرى أن حاطب أخطأ عليه ويرى أنه ارتكب معصية، فيقول ليدخلن النار يعني بسبب هذه المعصية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم، يعني ما هو الحديبية فقط، وإنما شهد بدر والحديبية، شهد بدر والحديبية. وأيضا دل على أن من شهد الحديبية أنه لا يدخل النار لأنه ذكرها مع بدر. قال: كذبت، لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية. ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. كما قال تعالى في الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد مر معنا الكلام على السكينة، وهي تعني الطمأنينة وزيادة الإيمان والوقار الذي أكرمهم الله عز وجل به لما بايعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا لأن هذا العبد لحاطب يعني تجرى، ولا يجوز أن يقطع لأحد من المسلمين بجنة أو بنار، وإنما يخاف على المسيء ويرجى للمحسن. أما القطع أن فلان في الجنة والنار ما لم يكن فيه نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. ولذلك نرى غلط كثير من الناس الذي يسمي بعض العلماء بأنه من الأولياء، يقول هذا ولي من أولياء الله وما أدراه، لأن بعض الناس وإن كان ظاهره الصلاح قد تكون عاقبته عند الموت سيئة فيموت على معصية والعياذ بالله. وبعض الناس حتى ولو كان على معاصي فإنه قد يختم له بخاتمة الإحسان. ولهذا لا يتألى أحد على الله ويقول هذا في الجنة وهذا في النار، هذا لا يجوز البتة، لأن هذه أمور غيبية، فلا يقطع لأحد بجنة ولا بنار. وأيضا يعرف مكانة الصحابة رضوان الله عليهم التي يعني بهذه الكثرة ما تخلف أحد منهم عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهو أن بعض المنافقين تخلف ولم يذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ورد في أذهانهم أن هؤلاء سوف يقتلون، هؤلاء قلة 1400 مقدمون على أهل مكة، وأهل مكة في ديارهم فإنهم سوف يقضون عليهم. هذا الذي في، ولذلك هم يرغبون بأنفسهم عن رسول الله وعن المؤمنين، ولو كانوا يؤمنون لا ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقدموا أنفسهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم يرضون بالأمر الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم. من ظن السوء أنهم ظنوا أنهم يقتلون وأن الله لا ينصر رسوله. والنصر في الحقيقة ليس دائما هو النصر المادي الحسي، ليس ذلك، وإنما إذا كتب الله شهادة للمؤمنين فهو نصر لهم. النصر الحقيقي أن تموت على التوحيد، ما هذا ليس بهزيمة، هذا ليس بمذلة، أن تموت على التوحيد فهذا لا يضرك. ولهذا الذين ذهبوا من القراء 70 من القراء أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أناس غدروا بهم وقالوا نريد أن يعلمونا الإسلام، فأحاطوا بهم فقتلوهم عن بكرة أبيهم. فهؤلاء ما هزموا ولا غلبوا، هؤلاء يعني حقق الله لهم ما يريدون، لأن المسلم يمكث سنين طويلة، و 50 سنة 60 سنة 70 سنة يعمل أعمال كثيرة يريد الجنة، فكيف إذا حقق الله لك الجنة في ثواني فلا شك أن هذا مكسب عظيم. يعني وتأملوا في قصة أصحاب الأخدود، فإن أصحاب الأخدود آمنوا فقتلوا في الحال، خدت لهم الأخدود فآمنوا فقتلوا. ومما يدل على تأييد الله عز وجل أن هذه الموتة ليست مغامرة، ولا إنما هي موتة سوية شهيدة، أن الله أنطق الغلام الذي ترددت المرأة من الدخول في النار خوفا من على هذا الصبي، فقال أقدمي يا أمّا فإنك على الحق، فموتي مع المسلمين. فما كان ينبغي للمنافقين أن يظنون ظن السوء ويتخلفون. الذي يتخلف هو الذي يريد أن يبقى حيا ولو مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في الصحابة أحد هذا شأنه، ما في الصحابة أحد يريد أن يموت الرسول ويبقى هو على قيد الحياة. ولهذا انظروا في قصة خبيب بن عدي، فإنه لما أسره المشركون وأخرجوه إلى التنعيم لقتله، فقالوا له دعنا، قال لهم دعوني أصلي ركعتين، فتركوه يصلي ركعتين، فقالوا هل ترغب أن يكون محمد مكانك وتسلم أنت من الصلب؟ يعني هل ترغب أنك أنت تسلم من الصلب ويكون محمد مكانك؟ فقال لهم يا قوم والله ما أرغب أن تشوكه شوكة، ما أرغب أن تدخل به شوكة وهو في مكانه في المدينة وأسلم أنا من القتل، يعني أنا أتحمل القتل ولا تصيب شوكة، فكيف أرضى أن يقتل في مكانه؟ هذا ديدن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يجهل بعض الناس قيمة هؤلاء، ولذلك لما يقال للناس اتبعوا أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، والصحابة أهدى الناس وأعظم الناس، ولا قوم باعوا أنفسهم لله عز وجل وتجردوا من حظوظ أنفسهم وتقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أنفسهم. فالله عز وجل أراد أن يحصل المسلمون على غنيمة عظيمة وهي في خيبر، فتجهز الجيش الذي جاء من الحديبية لغزو أهل خيبر، وخيبر فيها خيرات، وجدوا فيها ذهب، ذهب يعني مخزون خزنه زعماءهم، ووجدوا فيها نخيل، حتى بعضهم قال ما شبعنا من التمر إلا لما فتحنا خيبر، فيها نخيل كثيرة. فأراد المنافقون أن يذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبة، ما راحوا، لكن هذه يعرفون خيبر، يريدون الغنيمة، فمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تذهبون معنا. وكانت الغنائم التي وجدت في خيبر خاصة لهؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل. قال بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. قال ابن كثير عن بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا يعني هلكا. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال قتادة فاسدين. وختم الآيات بقوله وكان الله غفورا رحيما. وهذا فيه رجاء وفتح لباب التوبة لمن أراد منهم أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ففيه فإنه قبل أن يموت باب التوبة مفتوح حتى وإن نافق أو أشرك. ثم قال سبحانه وتعالى سيقول المخلفون الذين تخلفوا عن الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. هم تفسيرهم للأحداث يعني تفسير مادي يظنون هذا من الحسد على الدنيا والصحابة ما هو لأجل الدنيا. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يعني كيف يظنون بالصحابة أنهم يحسدون بعض المسلمين على ما أتاهم الله. فهذا ليس من خلق الصحابة لكن الله عز وجل منعهم من الخروج. ولهذا قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله وهذا كلام الله هو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية. وقيل المراد بكلام الله هو قوله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال ابن كثير وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر لأن هذه الآية التي في براء نزلت في غزوة تبوك. نكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.